السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا عديل له، ولا وكيل له، ولا ند له، ولا ضد له، ولا مساوي له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأصلي وأسلم على البشير النذير سيدنا وسيد الأولين والآخرين وصاحب الشفاعة العظمى بإذن رب العالمين يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما، واجعلنا من الفائزين فوزا كبيرا، واجعلنا من الفائزين فوزا مبينا. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، وقنا شر الفاسدين المفسدين. اللهم إنا نسألك أن تحرر الأقصى من يد اليهود الملاعين. اللهم اجمع كلمة المسلمين وقو شوكتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. آمين آمين. تقبل واستجب بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الصلاح والفساد، هذا هو عنوان الحلقة 16 من حلقات الأمثال عبر قناة الشاشة عبر شاشة قناة الرحمة الحبيبة. أسأل الله تعالى أن يجعلها رحمة للمسلمين. إخوة الإسلام، كما تلاحظون أنني بدأت أتكلم عن الشيء ونقيضه من خلال الأمثال. لماذا؟ لأن أهل العلم قالوا بضدها تتميز الأشياء، فأنت لا تعرف قيمة ضوء النهار إلا إذا عانيت الظلمة، وأنت لا تعرف قيمة العدل إلا إذا تذوقت الظلم، وأنت لا تعرف قيمة الصلاح والإصلاح إلا إذا رأيت الفساد والإفساد، والعياذ بالله. نبدأ بالفساد ونحل بالإصلاح. الفساد لغة من فسد يفسد فسادا فهو فاسد، والفساد نقيض الصلاح. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل
والله لا يحب الفساد. المنافق قاطع الطريق الذي يخيف المارة كالأخنس ابن قريش، وكقاطع الرحم مفسد كما جاء في القرآن والسنة، وسفك دماء المسلمين، وقد يدخل الإفساد في جميع المعاصي، وذلك أن العمل بالمعاصي إفساد في الأرض، فلم يخصص الله تعالى وصفه ببعض معاني الإفساد دون بعض. قال القرطبي رحمه الله ورحمنا في قوله تعالى والله لا يحب الفساد، قال العباس بن الفضيل هو الخراب والعياذ بالله. والصحيح الآية تضم كل فساد في أرض أو مال أو دين. الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، في سورة القصص. وفي سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الجدب في البر والقحط في البحر. وأنا أود أن أتوقف طويلا في هذه الحلقة أمام هذه الآية، ظهر الفساد في البر والبحر. أمرنا ربنا أن نتدبر كتابه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، في سورة النساء. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونحن حينما نتدبر كتاب الله نجد أن الله ينبهنا إلى حقيقة هامة غفل عنها الغافلون، إن الله يحدثنا في كتابه الكريم عن الذين لا يعقلون، لا على أنهم فقدوا عقولهم فصاروا مجانين، لا، إنما يتحدث القرآن عن الذين لا يفعلون ما يتعلمون، ويبين أنهم لا صلة لهم بالله عز وجل، قاطعوا علاقتهم بالله والتفتوا إلى غيره، اتبعوا أهواءهم وانقطعوا عن الآخرة ونسوا لقاء الله. الله أكبر. الذين يعيشون حياتهم يأكلون ويشربون، وصفهم ربهم بأنهم لا يعقلون، وهذا الوصف نبه عليه القرآن، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا تجد أكثرهم شاكرين. أكثر الناس لا يعقلون، لا يعلمون، لا يفقهون، وهؤلاء الذين وصفهم الله بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، انتبهوا، أولئك كالأنعام بل هم أضل، وهؤلاء هم المرشحون لجهنم، أعاذني الله وإياكم من حرها وسمومها وغسلينها وزقومها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب، لهم قلوب، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وصفهم الخالق جل وعلا بأنهم كالأنعام، انتبهوا، بل هم أضل. يجب أن ننتبه إلى المصير، وعن مصيرنا، عن منهجنا الذي ينبغي أن نكون عليه، فرق بين من يتدبرون ومن لا يتدبرون، فرق بين من يعقلون ومن لا يعقلون، فرق بين لا يفقهون ومن يفقهون، فرق بمن يسمعون ومن لا يسمعون، فرق بين من يبصرون ومن لا يبصرون. لا يستوون هؤلاء وهؤلاء. يحدثنا القرآن عن قضية خطيرة في حياة المجتمعات، عن الفساد والمفسدين، ويأمرنا أن نتدبر. عندما يتحدث القرآن عن الفساد والمفسدين، أول شيء نراه أن كل مجتمع في كل زمان وفي كل مكان لا بد أن يكون فيه حق وباطل، لا بد أن يكون فيه صلاح وفساد، والحق له أنصار والباطل له أنصار. الحق له أنصار يتمسكون به، يتعلمونه، يعملون به، يدعون إليه، يصبرون وهم يدعون، يخلصون لرب العالمين، ويتبعون هدي سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الباطل يتمسكون به ويعملون به ويدعون إليه ويضحون من أجله. كل مجتمع فيه من يفسد وفيه من يصلح، فيه من يهدي إلى الخير وفيه من يهدي إلى الشر، فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. القرآن يحدثنا عن الفساد حديثا عجيبا عجيبا عجيبا. تدبروا معي، لأننا نعتقد ومنا من يزعم أنه ممن يعقل ويتدبر. أول حديث للقرآن عن الفساد قبل خلق الإنسان، سبحان الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. حديث عجيب عجيب عجيب. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل مخلوق له ذرية يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، والملائكة يستفسرون، لا يعترضون، يسألون، يستفهمون من الخالق الأعظم. يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا سؤال عجيب. لم يقولوا أتجعل فيها من يصلح فيها ويدعو إلى الخير؟ يا ربنا من يسبح بحمدك كما نسبح ونقدس لك. وإنما وصف المخلوق الذي سيأتي إلى الأرض سيفسد ويسفك الدماء. وللعلماء كلام طويل ليس هذا مبحثه اليوم في هذه الآية، إنما قد وصفنا على لسان الملائكة قبل أن نخلق بأننا سنفسد ونسفك الدماء. وموضع الشاهد هنا أن الله عز وجل قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، ولم يقل أنه لن يفسد ولن يسفك الدماء، بل الأكثر من ذلك أن القرآن الكريم بصفة خاصة يحدثنا عن أول معصية وقعت على الأرض، عن أول كبيرة ارتكبت على وجه الأرض، كبيرة سفك الدماء. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا حديث أعجب من سابقه. القرآن يحدثنا عن غيب وكأننا نعيشه ونراه. واتل عليهم نبأ ابني آدم، قل لهم هذه القصة لما؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. الله، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقد أخذنا حلقة كاملة عن التفكر والتفكير. سنة الله في خلقه أن أول كبيرة القتل وسفك الدماء. والملائكة قالوا من قبل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فيأتي المخلوق ليفسد، أول إفساد يقع سفك الدماء. الأمر الأهم إن حضرتك دلوقتي اللي سمعني وانت اللي سمعاني عاوزين نتدبر الحوار العجيب ده بين ابني آدم، نجد أن الإنسان يسبق إلى هذا الفساد قبل أن يدل عليه وقبل أن يعرف عواقبه. ابن آدم الأول، والحوار هنا بينبهنا الحقائق أن الله عز وجل الذي حدث أن ابني آدم قربا قربانا، كل واحد تقرب إلى الله بقربان عبادة، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أسألكم بالله، هل أنا لي دخل إذا قبل الله مني ولم يقبل من أخي؟ هل أنا لي دخل في عدم قبول عمل أخي؟ لا والله. فهل الذي تقبل الله قربانه له دخل في ألا يتقبل الله من أخيه؟ إنه لم يفعل شيئا حتى يتقبل من الآخر. هنا تشم رائحة الظلم والعياذ بالله والعدوان من قول أخيه. شوف الكلمة، لأقتلنك. طب أنا لما واحد يجي لي يقول لي أنا هقتلك، أنا هقول له وأنا مش هخلي الدبان الأزرق يعرف طريقك. لا، نتعلم هنا الحوار. الحوار ده له عمق، حوار والله لو تدبرته الأمة، بل لو تدبره العالم ما كان هذا حال الناس أبدا. دب الحسد في نفسه والغيرة على ما حدث، تحركت إرادة الانتقام من بريء. وانظروا من بدء الخليقة إلى اليوم دايما الظالم يقول إيه؟ لأرجمنك، لأقتلنك، لأجعلنك من المسجونين. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما تهمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. وعندما تأتيك ماذا يكون الجواب؟ ما هو الجواب المتوقع أن يدافع الإنسان عن نفسه، أن يبرئ ساحته؟ لكن انظر الإجابة واجعلوها شعار: إنما يتقبل الله من المتقين. إن الله يعلمنا أن المصلحين في الأرض يختلفون تماما عن المفسدين فيها. وأنا بعزي رؤساء تحرير صحفنا ومجلتنا ومعظم شاشتنا، بقول لهم البقاء لله في الصلاح والإصلاح. ملايين تنفق في الملاعب، وأنا أسمعني أحد الإخوة كلمة مسجلة منقولة عن صحفي جزائري ساقط، قاس مقاله على صورة يوسف، يقول: إني أرى 11 لاعبا، مش عايز أكمل لأنه ناقل الكفر ليس بكافر. هذا الكاتب الجزائري الساقط بدلا من أن ينتبه لما يحدث في بلده من خراب ودمار وفي بلاد العرب والمسلمين، يستهزئ بالقرآن ويتكلم عن اللعب بين مصر والجزائر، ويقيس على آيات سورة يوسف اللي مليانة إحسان وصلاح وإصلاح. والحقيقة أن الفساد في بلاد العرب يعني فيه قرابة شديدة، المفسدين دايما يألفوا بعض والصالحين دايما يألفوا بعض. وأنا بحيي مصر المحروسة اللي بتبص من هنا من الرحمة، وغيرها من أخواتها التي تدعو إلى الله على بصيرة. أهنئهم على الصلاح والإصلاح، فقد أصلح الله بكم بيوتا، وأصلح بكم قلوبا، وأصلح بكم نفوسا. فكم من عارية تغطت وتحجبت، وكم من تارك للصلاة صلى، وكم من جاهل بالدين تعلم بل وصار يعلم غيره. والمدد قادم، إن الله لن يترك أهله الصالحين المصلحين في أرضه أبدا. ابن آدم المصلح لا يرد على أخيه المفسد بتهديد، ولا يقابل تهديده بتهديد، ولا حتى بدفاع، مجرد الدفاع الشرعي حتى لم يفعله، وإنما يبين له حقيقة أعظم، يبين له أن سنة الله في كونه لا يتقبل إلا العمل الصالح، إلا من المتقين فقط. إنما يتقبل الله من المتقين. يرسم القرآن لنا منهجا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك. الله أكبر. هو يقول لأقتلنك، والصالح يقول إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وذلك جزاء الظالمين. إن منهج المصلحين في الأرض فلا يتصور إن دي قصة، لا، ما فيش في القرآن خيال ولا توليفات ولا واحدة تقول لك أنا عايز أنشر العري والجنس وعاوز أعلم الناس الجنس. هو الجنس محتاج تعليم؟ طب هاتوا كلب وكلبة كده وحطوهم في صحراء، حطوهم في غابة، هاتوا حمار وحمارة أعزكم الله ومش عايزينهم يشوفوا مخلوقات خالص، هيمارسوا الجنس ولا مش هيمارسوه؟ وبعدين من يدعو إلى ذلك؟ هؤلاء لا يصلون ولا يركعون ولا يسجدون ولا يسترون أبدانهم. هؤلاء والله العظيم في جريده، انا مش عمري هسمي جرايد ولا عمري هسمي صحفيين، ده مآسي ومخازي. قال ايه في الركن الهادي في جريده، الصحفي كاتب رساله وللاسف يقول لك مهندس مصري مقيم في الامارات، يا تخيبه، يقول لك الفنانه الفلانيه بتدافع عن افلامها الساخنه وبتقول انا لما اكون هنزل البحر لازم البس مايوه، فالمهندس الباش مهندس بيقول للصحفي طب وليلة الدخلة تعمل ايه؟ يجيب الحقير الابعد يقول ايه؟ تقلعه. ده كلام يتنشر في جريدة؟ ده كلام صاحب ويقبض عليه مال؟ ايها المفسدون في الارض هداكم الله وهدانا واياكم لطريقه المستقيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل مفسد في مصر بل وفي العالم كله. اللهم أهلك المفسدين بالمفسدين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. قولوا آمين لعلها ساعة إجابة. الحوار بين المفسدين والمصلحين على هذا النحو، وتدبر إن شئت قصة فرعون وموسى. ربنا بيسلي الحبيب، بيسري عن الحبيب، بيطمئن قلب الحبيب، بيثبت قلب الحبيب وقلوب الصحابة الأخيار الأطهار وقلوبنا من بعدهم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. تدبر حوارات القرآن بين موسى المصلح عليه السلام وفرعون الكافر عليه لعائن الله، وموسى أكثر نبي وردت قصته في القرآن من أول البقرة إلى الأعلى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فرعون ادعى أربعة أمور ليست إلا للعزيز الغفور. ادعى المالكية، أليس لي ملك مصر؟ هي عزبة، وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الجبار من فوقه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، في قراءة صحيحة، فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله أكبر. ادعى الحاكمية، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وادعى الربوبية، أنا ربكم الأعلى. عندنا مثل مصري يقول لك ما لك يا فرعون اتفرعنت، قال ما لقيتش حد يردني، ما علمت لكم من إله غيري. وعلى ذلك فقس إبراهيم والنمرود في العراق التي أسأل الله أن يلم شملها وأن يلم شعثها وأن يصحح عقيدة أهلها وأن يعيدهم إليه عودا حميدا. أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم ما ضيعش وقت، قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قارون إنما أوتيته على علم عندي. النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. جماعة الجماعة أصحاب الأموال والأعمال والبزنس في مصر، فين خدمتكم للإسلام؟ مجلات، والله المجلة تساوي لها 20 جنيه مطبوعة مجانا، فيها اللي نسيت تلبس هدومها ومصورينها، وفيها اللي حاضن واحدة وهي عريانة، وفي يا بتوع المطاعم، يا بتوع المطاعم، بدل ما تعلن في مجلة ساقطة زي ده، تعال للإسلام، تعال للمسلمين، اعلن في المكان اللي تاخد عليه ثواب. الأنبياء مع الأقوام، اجمع ما شئت بعد الحلقة دي على طول، ارجع لقص الأنبياء. المفسدون يتحدثون بلغة واحدة، والمصلحون إلى يوم الدين. إنما يتقبل الله من المتقين. فالمطلوب، نعم الأخ عبد الله من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
أنا الله بصيرتك يا شيخنا.
الله يعزك.
الله يكرم حضرتك. حضرتك كنت عايز استفسر عن آية في سورة العنكبوت.
نعم.
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا.
نعم.
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت.
نعم.
حضرتك العلماء في الغرب يقولون إن الخيوط العنكبوت لو جمعت مع بعضها تكون أشد من الصلب.
نعم.
فلماذا قال الله عنها أوهن البيوت؟
هؤلاء جهلة. هؤلاء جهلة.
وجزاكم الله خير.
يعني نحن لا نأخذ ديننا من علماء الغرب. يا شيخ عبد الله، الأخ عبد الله من الجيزة، يعني هذا الكلام أول مرة أسمعه في حياتي. أنا عندي 59 سنة وشوية، أول مرة أسمع أن خيوط العنكبوت أقوى من الصلب. اتصل تاني. بوركت يا أخ عبد الله. احنا هيكون لنا ان شاء الله اخ عبد الله مع الايه 41 دي كلام كبير قوي ان شاء الله. هنتكلم عن المثل ده، انا محضر له حلقه ساخنه ان شاء الله. نحن لا نستطيع ان نصلح المجتمع بغير منهج. والحقيقه من امتع المقالات اللي قراتها في حياتي في مجله التوحيد المصريه مقالات لشيخنا الشيخ صفوت الشواتفي في بداية توليه رئاسة تحرير مجلة التوحيد. كتب عن منهج أنصار السنة وأسلوب أنصار السنة في الدعوة، وبين المنهج في أصول الدين، وبين أن عقيدتنا هي عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وأنا بنصح العلماء والقضاة بقراءة رسالة الدكتوراه لأستاذنا الكبير الدكتور جمال المراكبي، لأنه قارن فيها بين القانون الوضعي، وهذا من أشد الفساد في الأرض كما سأبين، والقانون الشرعي. أيضا أهداني الأستاذ الدكتور المستشار فاروق عبد العليم مرسي كتابا بعنوان الشريعة الغراء، أصل أحكام القضاء، وهو رئيس الاستئناف المنصورة. وقد قرأت الكتاب وعرضته على الشيخ الشواتفي رحمه الله، فقرر أن ينشره بعد أن استأذن معالي المستشار، قال يشرفني ذلك. وكان يومها الشيخ محمود غريب السني رحمه الله شيخنا وأستاذنا، كان مديرا للتحرير في مجال التوحيد. فلخص الكتاب في أربع مقالات، وبنصح قراءة كتب الشيخ عبد الرزاق عفيفي. اتصال آخر. الأخ رمضان من كفر الشيخ، وما كفر الشيخ ولكن الشياطين كفروا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخنا؟
اتفضل يا حبيبي.
بنحب الله يا شيخ.
احبك الله.
الايه اللي هي في سوره سيدنا موسى لما كان بيقول اسجد لأزري مع اخوه هارون وكده.
ايوه.
سيدنا موسى كان ألدغ ولا ايه يا شيخ؟
قيل ذلك.
قيل ذلك لان فيه ائمه على المنبر بيقولوا انه كان سيدنا موسى كان فيه لدغ في لسانه.
نعم.
فهل يجوز ان النبي يكون ألدغ مثلا؟
ممكن. ايه المشكله؟
نعم.
طيب يعني هذه القضيه، هارون موسى عليه السلام يقول هو افصح مني لسانا، لا يشترط ان يكون ألدغا، يعني تحتاج الى تحقيق. لكن قد يكون أفصح يعني أكثر بيانا، وهو نبي أيضا، فكلاهما نبي وكلاهما على خير إن شاء الله. أبو عمار من السعودية.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا أخي.
الله عز وجل أن يفرج همنا وهمك.
آمين.
اللهم أمين، ويحسن لنا ولك الخواتيم.
آمين.
معنا آيات في الجنة.
آمين.
في بس نقطة يعني حساسة شوية شيخ.
تفضل.
بعد إذنك يعني كل أنا خبرك يعني. طبعا ربنا لما قال في قضية الزنا والإفساد وكذا، فما قال ربنا ولا تزنوا، ولكن قال ولا تقربوا الزنا.
نعم.
إذن في مقدمات للزنا.
نعم.
معايا؟
نعم.
فمن المقدمات اللي هو الملابس الفاضحة والتبرج والطيب والعطر وكشف شعر المرأة وذلك.
نعم.
وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم.
فهنا الراعي، الرجل راعي على بيته.
نعم.
في إدخال مثل هذه الأمور.
نعم.
معايا؟ والمرأة راعية، أي أنها تقر ما يفعله الزوج.
نعم.
وما تنصحه والواجب نصحه. والبنت يعني يجب أنها يعني تنبه أنها لا ترضى على نفسها أن تكون ألعوبة بين الناس.
نعم.
هذه. والشرطة والحكم وذلك برضو راعي ومسؤول عن رعيته. وشيوخ الدين هؤلاء مطالبون ان هم يوضحوا الامر دي. هذا جزء. الجزء الثاني انه كان سؤال احد المشايخ عن في فتنه حصلت في الصعيد.
نعم.
فهو بيساله يعني بيقول له الشيخ في فتنه بين النصارى والمسلمين.
نعم.
فالشيخ ما خدش بس السؤال كويس، فانما هي المشكله انه انا بطلب بقى دلوقتي ايه؟ انه ما حكم النصراني الذي اغتصب المسلمه ثم قتلها؟
نعم. حاضر. الحقيقة في تعقيب سريع على رسالة على اتصال الأخ أبو عمار بالنسبة للشرطة، والحقيقة دي لفتة كريمة جدا. يعني لما يتصل بي بعض بناتي في المنصورة منتقبات في جامعة الأزهر ويقولوا إن الشرطة منعتنا من دخول الكلية، هل هذا يليق بضباطنا الأفاضل مع بناتنا اللائي رغبنا العفاف؟ لماذا لا تأتي أيها الضابط المحترم المسلم الكريم بامرأة بموظفة في الكلية، أو تعين امرأة لهذا الأمر ما دام النقاب صار غصة في حلوق المنافقين والمفسدين؟ ثم هل كم بنت دخلت بطنها مكشوفة وتلبس بنطلونات تقسم أردافها وصدرها؟ لماذا يسمح بهذه بالدخول دون حرج وتمنع بناتنا العفيفات المنتقبات؟ أنا نصحت هؤلاء البنات أن يتجهن إلى القضاء، إلى رجال القضاء المسلمين الأحرار الكرام في مصر، وأن يحرروا محضرا، وأن يجبروا هؤلاء الذين يتصدون للفضيلة وأن يدخلوا بحكم القانون. هذه مصيبة والله العظيم، هذا نذير شؤم وفساد في مصر. أيضا بالنسبة للفتن اللي بتحصل بين المسلمين والنصارى، هذه يحركها أياد خفية. نحن في مصر منذ 1400 سنة نعيش سويا مسلمين ونصارى. نحن كنا في الجيش، ما كان الصاروخ الذي ينطلق من إسرائيل يقول له اذهب إلى أحمد واترك جرجس، أو اذهب إلى جرجس واترك أحمد. والنصارى عندنا، وهذه سمعتها من كبارهم يقولونها، أن عمرو بن العاص أنقذهم من تقتيل الرومان. فعلى النصارى قبل المسلمين أن يحمدوا الله على نعمة الأمن والأمان في مصر، وألا ينساقوا وراء هذا أو ذاك، فهذا من أبشع الفساد في الأرض. اتصال رابع. الأخ أبو محمود.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أهم الشيخ.
أيوة حبيب.
لو سمحت أنا عندي سؤال، بس واحد عاوز أقول لك لي السؤال ده.
تفضل.
عندي واحد يعني حلف على امرأته انه مترش عند اهله.
لا، هذه اسئله فقهيه تقدم لاساتذتنا الشيخ محمد حسان والدكتور عبد الله شاكر والدكتور ايمن خليل والدكتور جمال المراكبي ان شاء الله. انت حينما تقرا القران في كتاب الله عز وجل وتقرا في هذه القصه لاقتلنك، وتسمع الرد إنما يتقبل الله من المتقين، ستجد أن أسلوب الظلمة والمفترين والمفسدين واحد على مر الأزمان، وأسلوب الصالحين والمسلمين واحد على مر الزمان. فمنهج الصالحين، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، قولوا آمين، سنجد أنهم أيضا يتحدثون بلغة واحدة. أولهم كلاما قال إنما يتقبل الله من المتقين، كلام الرسل جميعا بلغة واحدة، يخاطبون أقوامهم بلغة واحدة ويدعونهم بلغة واحدة. وقبل أن يسرقني الوقت أتوجه بسرعة إلى الصلاح. الصلاح، اتكلمنا عن الفساد، نتكلم عن الصلاح. الصلاح لغة صلح الشيء، يصلح صلاحا وهو ضد الفساد. الصلاح وجمعها مصالح، والاستصلاح نقيض الفساد، والصلح السلم، والصلح تصالح القوم بينهم. قال الراغب، تفضل الأخت أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايزة بس أسأل حضرتك إن في آية بسم الله الرحمن الرحيم ويقتلون النبيين بغير الحق،
نعم،
كنت عايزة أسأل فيها لماذا يقتل النبي وهو ليس بصاحب رسالة؟ وعندنا قاعدة بتقول إن كل نبي بأن كل رسول نبي وليس بكل نبي رسول،
نعم،
فلماذا يقتل النبي وهو ليس صاحب رسالة؟
حاضر.
شكرا.
حاضر يا أسماء. قال الراغب الأصفهاني في المفردات، وهذا كتاب لا يستغني عنه طالب علم، كتاب الراغب الأصفهاني المفردات، يقول: قوبل الصلاح في القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، 102 التوبة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، 56 الأعراف. والصلح يختص بإزالة النفار، النفرة يعني أنك تنفر مني وأنفر منك بين الناس. الصلح يختص بإزالة النقار بين الناس. اصطلحوا وصالحوا، والصلح كما قال الله في سورة النساء في الآية 128: والصلح خير. وإصلاح الله الإنسان تارة بخلقه صالحا وتارة بإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده، وتارة بالحكم له بالصلاح. وأصلح بالهم وأصلح لي في ذريتي إن الله لا يصلح عمل المفسدين. واصطلاحا الصلاح قال الكفوي هو سلوك طريق الهدى. إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا نوح عليه السلام من شدة ما أودع الله في قلبه من الشفقة يقول لابنه يا بني تصغير مودة ورحمة اركب معنا ولا تكن مع الكافرين الإيمان يرقق القلوب وإبراهيم مع أبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان المنهج واحد لأرجمنك اهجرني مليا ومع ذلك يتلطف الابن مع أبيه إبراهيم مع أبيه الكافر صانع الأصنام ألم أقل لكم أن الإيمان يرقق القلوب خدنا حلقة الماضية في العطف والعنف حلقة كاملة في العطف والشفقة الآباء هم الآباء والأبناء هم الأبناء لكن الإيمان يغير القلوب نوح يتكلم بمنهج أهل الصلاح الذين يشفقون على أرحامهم ومجتمعهم اجمع كل هذه المعاني للمصلحين والمفسدين ستخرج بأمر عجيب ثمرة التدبر في كتاب الله القرآن الكريم يحدثنا عن قضايا كثيرة لا تقف عند حد معين نتدبره ونحن نقرأ من طبيعة الصور المتقابلة يزداد الوضوح ليه الشيء لا يتميز إلا بضده وبضدها تتميز الأشياء القرآن الكريم يحدثنا طويلا عن الكفر ويحدثنا أيضا عن الإيمان المتدبر بعقله عند كل آية يقرأها دي أخطر حتة في الحلقة لما تقرأ آية أو تسمع آية وتتدبرها سل نفسك هذا السؤال بما تأمرني هذه الآية؟ عن أي شيء تنهاني هذه الآية؟ يذكرنا القرآن في كتاب الله المعجز. ظهر الفساد في البر والبحر، هذا حديث آخر عن الفساد غير قصة قابيل وهابيل، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم، اسمع، بعض الذي عملوا. ليه؟ لو حاسبنا الله على ذنوبنا لأهلكنا جميعا. ليه يا رب؟ لعلهم يرجعون. كيف نزلت هذه الآية على الصحابة وهم غاية الإيمان؟ وما هو الفساد في هذا الموضع؟ العلماء يقولون الفساد الذي ظهر في البر والبحر، اسمع، هو نزع البركة من الأرزاق والأوقات، نزع البركة من الأرزاق والأوقات، وهذا لا يحتاج إلى أدلة. نتعجب أشد العجب من عثمان بن عفان الذي قرأ القرآن كله قراءة صحيحة في ليلة واحدة. يزداد العجب كلما ازددنا غفلة عن البركة التي كانت موجودة في الأوقات فنزعها الله. الأيام هي الأيام والليالي هي الليالي، لكن فرق بين وقت بارك الله فيه وعليه ووقت نزع الله بركته فلم يبق إلا شكله ورسمه. الأرزاق التي نزعت منها البركة وهذه لا يدركها، أرزاق أصبحت لا يدركها أصحابه إلا بشق الأنفس ثم تتسرب من أيديهم دون أن يدركوا. ونزع البركة من الأرزاق أمر واقع لا ينكره إلا جاحد. العلماء قالوا أن ظهور الفساد في البر والبحر بسبب المعاصي. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فسريعا سريعا، والله ما قلت واحد على عشرين من اللي أنا محضره، لكن قلبي يرتجف على العصاة من أذنب من أمثالي، وأسأل الله أن يتوب علي وعليكم جميعا من جميع الذنوب. قولوا آمين. سبحان الله. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. سفري بعيد، سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ما أحلم الله، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. كأنني بين تلك الأغل منطرحة على الفراش وأيديهم تقلبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر من طبيب اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. اللهم كن معنا عند السكرات، اللهم كن معنا عند السكرات، اللهم ألهمنا لا إله إلا الله، اللهم استعملنا، اللهم وفقنا لعمل صالح واقبضنا عليه. إخوة الإسلام، موعدنا الخميس القادم قبل هذه الساعة بساعة في برنامج الأمثال. تقبل الله مني ومنكم وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المثل العربي جميل قول أدبي وأصيل
المثل العربي جميل قول أدبي وأصيل
لله الأمثال العليا يضربها في كل سبيل
يضربها في كل سبيل
ظهر حكم القرآن فالمثل بيان ودليل
أمثال العربية أدب